بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي في هذا البرنامج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا على بعض المعاني التي يمكن أن تكون نافعة في تربية الأبناء وتوجيههم. ولكن أريد أن آخذكم في عمق التاريخ لنتذكر دولة إسلامية ضاعت خلال الزمن. ولو تأملنا سبب ضياعها لوجدنا أن السبب الأساس في ضياع هذه الدولة الإسلامية العامرة ضعف الأجيال. ضعف الأجيال كان سببا في ضياع دولة. ضعف الأجيال كان سببا في ضياع دولة. دخل الإسلام بلاد الأندلس في آخر القرن الأول الهجري على يد الأمير المسلم طارق ابن زياد عليه رحمة الله، ثم تولى الأمر أمراء كبار أرادوا أن يحملوا الإسلام إلى أوروبا جميعها وأن يفتحوها ليصلوا إلى دمشق. أرادوا أن يجعلوا البحر المتوسط بحيرة إسلامية وأن يفتحوا بلاد العالم تقربا إلى الله عز وجل. ديانة عظيمة وهمة عالية وقوة وفتوة وإقبال وإقدام وشجاعة وجرأة ومروءة وأخلاق واستمساك وثبات، كل هذه المعاني تجمعت في قلوب الرجال الصادقين الذين عبروا مفازة هذا الجبل الذي سمي باسم جبل طارق ليصطدموا بجحافل الروم وليهزموهم وليفتحوا هذه البلاد. وفتح المسلمون بلاد الأندلس، ثم عبروا جبال البرانس حتى وصلت جيوش المسلمين إلى نقطة هي جنوب فرنسا بستين كيلو. سبحان الله، يعني فرنسا الجنوبية كانت تقع في قبضة المسلمين. واستمر الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس التي هي الآن أسبانيا والبرتغال وبعض المناطق في بلاد فرنسا، وكانت تسمى ببلاد الغال أو الجال. استمر ذلك الحكم حكما حضاريا إسلاميا رفيعا، علم أوروبا، علمها الأدب وعلمها الزراعة وعلمها الصناعة وعلمها كيفية القراءة. وبعد أن كانت أوروبا لا يوجد في كلها إلا أقل من 20 كتابا، تبحرت أوروبا في العلم ببركة وجود المسلمين. هذا كله تحت ظلال الإسلام. من الذي مهد للحضارة الإسلامية وثبتها في أركان هذه البلاد؟ إنهم المسلمون وأجيال المسلمين. الأجيال عندما كانت قوية كانت تحمل رسالة الآباء. الأجيال عندما كانت قوية كانت تحمل رسالة الآباء. وعندما ضعفت الأجيال ضاعت رسالة الآباء. ما نشاهده هذه الأيام أننا نجد آباء في غاية الفضل والاحترام والديانة والأخلاق، ونجد أولادهم في غاية التفسخ والانحلال. ما هذا الموضوع؟ تجد الأب صاحب رسالة ويعيش في هذه الحياة لغاية، وتجد أولاده دون ذلك. يحاول الآباء جاهدين أن يأخذوا بيد أبنائهم إلى الله، والأبناء يتأبون على آبائهم وأمهاتهم. ضعف الأجيال كان سببا في سقوط دولة الأندلس سنة 1492 ميلادي. 1492 ميلادي. لو رأينا هذا الضعف كيف وصل إلى درجة لا يمكن لكم أيها الأحباب أن تتصوروها، ضعف شديد جدا. ارتبطت الأجيال بالشهوات، ارتبطت الأجيال بكل اللذائذ والرغائب، وتركوا الارتباط بدين الله عز وجل. تفسخت اللغة العربية، وضعف الاستمساك بالهدي الظاهر، وتناحر الناس من أجل الدنيا، وترأس الصغار والأصاغر، وفرط الأكابر بعد أن سنت أسنانهم وشاخت أعمارهم. ثم بعد ذلك حدث من أمر الله عز وجل ما القلب به يتفطر ويتقطع ألما وحزنا ويتفجر دما. هذا كله بسبب ضعف الأجيال. ومن هنا يأتي أهمية هذا البرنامج الذي جعلناه متعلقا بتربية الأبناء والارتقاء بهم. أيها الأحباب، هذا اللقاء سيكون لقاء مفتوحا لأسئلتكم، لا سيما هذه الأسئلة التي تتعلق بالمشاكل التربوية والعلاقات الأسرية التي تحتاج إلى نوع من التوجيه أو نوع من النصيحة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يربي أبناءنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريقه المستقيم. مسألة الصداقة في الفيسبوك، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شبان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهل يا ترى الصداقة على الفيسبوك هي حب في الله واجتماع على طاعة الله وعلى نصرة دين الله عز وجل، أم هي صداقة شيطانية تزيد في سيئات الناس وتسبب فسادا في قلوبهم؟ فإذا كانت الصداقة بين المتحابين في الله فلا بأس، شريطة أن تكون بالضوابط الشرعية. فلا يصح أن يصادق رجل امرأة بزعم أن هذا حب في الله وأننا لا نريد بذلك إلا نصرة دين الله، يوقظها لصلاة الفجر وهي توقظه، ويذكرها بأذكار الصباح وهي تذكره بأذكار المساء، ثم بعد ذلك يعلمها المخارج ويعلمها التجويد، وهي بعد ذلك تشكره على هذا التعليم. وعندما يعلمها المخارج لابد أن يرى وجهها حتى يدقق في المخرج، وهل يخرج الصوت من مخرجه أم لا، ثم بعد ذلك يتواعدان ثم يلتقيان ثم. هذا كله من عبث الشيطان. قال الله: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإياكم أيها الأحباب أن ننزلق في طريق الشيطان بزعم أننا نطيع الرحمن. نسأل الله تعالى الهداية. من أراد أن يعرف المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المرء، فعليه أن يطالع الكتاب والسنة، وأن يطالع كتب التفسير وشروح الحديث المعتمدة والمعتمدة، المعتمدة على الدليل والمعتمدة عند أهل الحق. فمن الكتب المرشحة للتفسير تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، ومن أراد التفسير الأوعب فعليه بتفسير الطبري والبغوي. ثم هناك شروح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث. ثم هناك كتب أهل العلم المفردة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من الأبذاذ الفطاحل. وهذا كله إذا أردنا أن يعني نتخصص وأن نتفقه في معرفة الحق. أما إذا كنت تريد شيئا سريعا فيمكن أن ترجع مثلا إلى كتاب حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله، وهو 200 سؤال في العقيدة. ده سؤال يعني كتاب عقيدة مباشر وواضح وجميل، وإن أردت تفصيله فيمكن أن نراجع بعض الكتب المطولة، ولكن لو اكتفينا بهذا وأنت في المبتدأ لكان خيرا وبركة. مسألة طلب العلم الشرعي وأن أكون صابرا على التحصيل، دي مسألة يعني يختلف الناس فيها من شخص لآخر. لابد أولا أن تجيب عن عدة أسئلة قبل أن تطلب العلم. قبل أن تطلب العلم في هناك عدة أسئلة. السؤال الأول: ما هو العلم الذي تريد أن تطلبه؟ ما هو العلم الذي تريد أن تطلبه؟ ده سؤال مهم جدا. السؤال الثاني: لماذا تطلب هذا العلم؟ اشمعنى هذا العلم تطلبه بالذات؟ السؤال الثالث: ما هي الثمرات التي تظن أنها ستترتب على طلبك لهذا العلم؟ نمرة أربعة: ما هي الآداب التي تخلقت بها عند طلب العلم؟ لكن أن تهجم على العلم هجمة دون أن تكون عندك الأطر المعرفية والأخلاقية التي تكلمت بها، في الحقيقة العلم قد يضرك. فالماء الطيب الطاهر ينزل على شجرة التفاح تنتج تفاحا جميلا طيبا، والماء نفسه ينزل على شجرة الحنظل فتنتج مرا زائقا. إذن الإشكال ليس في الماء، وإنما الإشكال في طبيعة النبت. فكذلك العلم صب نافع، فينزل على صاحب القلب الطيب فيصلحه وينفعه، وينزل على صاحب القلب الخبيث الملتوي فيضره أيما ضرر. فلابد أولا أن تهيئ نفسك للطلب. نسأل الله تعالى أن يوفقك. فإذا جبت على هذه الأسئلة واستعنت بالله سبحانه وتعالى أعانك الله على التحصيل وصبرك على مواصلة الطريق، وهذا ما أتمناه لك ولجميع السامعين والراغبين. انتخابات اتحاد الطلبة ليست من جنس الانتخابات التشريعية البرلمانية، دي حاجة ودي حاجة تانية. انتخابات اتحاد الطلبة ده لخدمة الطلاب، عشان يمثل الطلاب ويتكلم الطلبة باسم الطلبة في المجامع عند الدكاترة وعند إدارة الجامعة ويحلوا مشاكل الطلبة، فليس في ذلك بأس. ما علاج الخوف؟ الخوف إذا كان خوفا من الله فهذا أمر حميد لا يحتاج إلى أن نسأل ذلك السؤال. أما إذا كان الخوف هو الهلع من الأشياء المستقبلة، من الإنسان يحمل هم بكرة، حامل هم الرزق وهم النجاح وهم الزواج وهم الأولاد، خايف دايما من المستقبل، فالمسألة دي متعلقة بإيمانك بالقدر. فإذا كنت تؤمن بالقدر فإن الله تبارك وتعالى سيريح قلبك. أما إذا كان الخوف من الله فإن هذا خير، بل إن الخوف صوت يسوق الله تعالى عباده به إلى الخير. لبس الكرافتة في بعض المقابلات العمل الرسمية، ليس هناك دليل قوي أن الكرافتة حرام، وإن كنت شخصيا أكره لبس الكرافتة ولكن لا أستطيع أن أحرمها أو أن أجعل منها شيئا منكرا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الهدي الظاهر يخضع للعرف والعادات؟ الهدي الظاهر إذا كان من جنس العبادة فلا بد أن يلتزم به، لابد أن يلتزم به. أما الهدي الظاهر إذا كان من باب العادة فهذا الأمر فيه سعة، فهذا الأمر فيه سعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هناك هيئات ظاهرة للصلاة، وهذه الهيئات الظاهرة للصلاة هدي ظاهر وشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنها أو أن يدعها. ولكن إذا كان الهدي من باب العادة كأن يكره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يأكل من لحم الضب، هذا عادته، وهديه في أكل بعض اللحوم أنه كان يعاف بعض اللحوم كلحم الضب، ولكن ثبت أن بعض الصحابة أكل من لحم الضب ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشدد عليه. أيضا من الهدي الظاهر المتعلق بالعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في مشي كأنما ينحدر من صبر، فلو أن إنسانا مريضا أو به آفة أو علة أو لسبب من الأسباب لم يسرع في مشيته فلا نقول بأنه مبتدع وبأنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الهدي إما أن يكون من باب التشريع وإما أن يكون من باب العادة، والله تعالى أعلى وأعلم. الرافضة هم من أسس البلاء في العالم الإسلامي، الرافضة من أسس البلاء في العالم الإسلامي. ولو نظرنا إلى بلاء المسلمين في بلاد كثيرة فيها الرافضة سنجد أن أعداء الله امتطوا ظهور الرافضة ليغزوا بهم أهل الإسلام. وبالتالي إذا وجدنا سنيا وإن كان عاصيا ظالما باغيا مبتدعا فإننا ننصره على الرافضي، لا سيما إذا كان رافضيا ظالما خبيثا يوالي أعداء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. كيف أربي ابني بحيث يكون قوي الشخصية؟ هذه المسألة تحتاج إلى مراعاة تربية أبنائنا على المعاني منذ الصغر، على تربية أبنائنا على المعاني منذ الصغر. يذكر بأن الزبير بن العوام عليه رحمة الله كان يردف ولده عبد الله ليحمي ظهره عند القتال وكان صغيرا، يعني ابن عبد الله كان عيل صغير فيخليه وراه على الحصان ويقول له يا ابني احمي ظهري. فلما ابن يكون صغير ويحمي ظهر ابوه يبقى يا ترى وشه في ظهر ابوه ولا ظهره في ظهر ابوه؟ يبقى ظهره في ظهر ابوه. فهذا يدل على ان الولد كان معتادا ركوب الخيل وكان فارسا، لدرجة انه يركب الفرس بخلف خلاف ويكون متمكنا في ركوبته. فهذه شخصية قوية ولكنه اعتاد ذلك الامر منذ الصغر. سأحكي لكم أيها الأحباب قصة، وهي قصة يعني طيبة وجميلة. هذه القصة أن الإفرنج عندما فتح المسلمون بلاد الأندلس، سامحوني قصة جميلة قوي وركزوا معي في هذه القصة، لما فتح المسلمون بلاد الأندلس انتصروا على الإفرنج، وكان هناك شعب من الظلمة يعيش في الأندلس يحكم أهلها بالحديد والنار ويعذبهم عذابا شديدا. هذا الشعب اسمه القوط، والقوط يعني نوع من الجرمانيين كانوا يعيشون في جزيرة الأندلس. انتصر المسلمون عليهم وهزموهم وقتلوا ملكهم، فالتجأ النصارى القوط إلى منطقة جبلية وعرة وكونوا إمارتين صغيرتين، إمارة اسمها أرجون والتاني اسمها إمارة قشتالة. إمارة أرجون وإمارة قشتالة. النصارى أوروبا جهزوا جيوش كثيفة جدا لمحاربة المسلمين في الأندلس، وكل جيش إفرنجي يخش الأندلس من اللي يمدوا بالمعلومات ويمدوا بالاستخبارات ويمدوا بالزاد وبالطعام ويمهدلوا الطريق اللي هم النصارى في إمارة أرجون وقشتالة. ومع كل الإمكانيات البشرية والاستخباراتية فإن جيوش النصارى تهزم هزيمة نكراء. على مدار ما يقرب من 200 سنة لم يستطع النصارى أن يكسبوا معركة واحدة ضد المسلمين. الجماعة النصارى فكروا، قالوا احنا عاوزين ندرس المسلمين دول كيف ينصرون او كيف ينصرون علينا، اكيد المسلمين دول بيستعينوا بالجن. فبدأوا ان هم يجيبوا القساوسة ويرفعوا الصلبان ويعملوا البخور علشان يطردوا الجن بتاع المسلمين. فكانت المفاجأة ان الهزائم كانت عليهم اشد، فاتفقوا ان هم يبعثوا بعض الجواسيس يدخلوا بلاد الاندلس ويدرسوا المجتمع المسلم حتى يروا سر قوة المسلمين. المسلمين دول اقوياء ليه؟ انتبهوا معي ايها الاحباب لهذه القصة الطريفة. احد التجار الاذكياء من النصارى دخل قرطبة. قرطبة دي عاصمة الاندلس. دخل قرطبة، فلما مشى في الشوارع بيبدأ بقى يشوف الرجالة والنساء والأطفال، ويشوف اللي بيضحكهم بيضحكوا ليه، ويشوف الأمثال ويشوف النكت ويشوف اللغة ويشوف مثلا عناوين المحلات ويشوف لبس الناس ويشوف شكل الناس ويشوف حوارات الناس. الجواسيس بيحللوا كل المعلومات دي عشان يعرفوا الاتجاه العام ويعرفهم الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع. لكن في هناك لقطة شافها هذا الجاسوس النصراني، لقطة عجيبة جدا. وجد مجموعة من الأطفال يلعبون. هنشوف هنا بقى الشخصية التي يمكن أن نتمناها لأولادنا منذ الصغر. أولاد صغيرين بيلعبوا. احنا في مجتمعاتنا الاولاد الصغيرين لما يقعدوا مع بعض بيلعبوا. بيلعبوا ازاي دلوقتي؟ يلعبوا السلم والتعبان، او يلعبوا الكروشينة، او الضمامة، او الشطرنج، او صلح، او سبع بلاطات، او عسكر وحرامي. وبعدين لما ظهر بقى النت بقى والتاتش وما الى ذلك، اصبح بقى فيه هناك الالعاب اللي بتنزل من على النت. وبعدين في هناك حاجات اصعب من ذلك، ممكن الاولاد ممكن يتفرجوا على اشياء اباحيه وحاجات يعني صعبه جدا. اولاد المسلمين الصغار في الاندلس كيف كانوا يلعبون؟ الرجل الجاسوس شاف المنظر ده صعق وكاد قلبه ان ينخلع من مكانه. ما الذي شاهده؟ وجد الاولاد يجعلون انفسهم يعني فريقين، فريق المسلمون وفريق النصارى، يعني مقسمين نفسهم فريقين، فريق المسلمين وفريق دول، ويجعلون سيوفا ورماحا من الخشب. بيجعلوا سيوف ورماح من الخشب ويبدأوا يبرزوا بعض ويقتلوا بعض. بماذا؟ بالخشب، حتى لا يجرح بعضهم بعضا. الله، ازاي؟ المفروض الاولاد دول يلعبوا ويتمتعوا ويفرحوا بطفولتهم. احنا كده بنعلم الاولاد اشياء صعبة وهم في سن صغيرة، ما ينفعش. وبالتالي الرجل الجاسوس سأل احد الاولاد: يا بني، لماذا لا تلعب كالاطفال؟ قال: لقد علمنا آباؤنا أن نعد أنفسنا لملاقاة أعداء الله. لما يكون طفل صغير يقول كلام مثل هذا الكلام، إن آباءنا بيعلمونا إن احنا نعد أنفسنا عشان هيجي يوم نقاتل أعداء الله، وبالتالي احنا بنتدرب حتى نلقى ذلك اليوم. هنا بتتكون الشخصية. إذن الشخصية لا تتكون في مجلس. ما ينفعش نقول احنا عاوزين نعمل مجلس الأطفال ونقول لهم بقى ان هم يبقى لا، مسألة تكوين الشخصية بالضبط كالإناء الذي يمتلئ ماء قطرة 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 قطرة، فكذلك الشخصية بتتكون قطرة قطرة مع الزمن مع الزمن. إياكم أيها الأحباب، إياكم أيها الأحباب أن تظنوا أن الأولاد في سن الصغر هم مغفلون أو جاهلون أو لا يدركون، يدركون تماما ويرصدون كل شيء. من الأشياء الطريفة أن أحد الأولاد الصغار من شدة تعلقه في أبيه بيقول لإخواته ويقول لزميله في المكان ويقول للمدرسين أن والده ده نبي، بيقول لهم كده أن والده نبي. ما الذي جعل هذا الطفل يقول ذلك؟ أن بالفعل فيه هناك تأثر بهذا الأب. لابد للأبناء أن يتأثروا بآبائهم، وأكبر من يساعد في تحقيق هذا التأثر الأم، وبقول الأم، الأمهات تلعب دورا خطيرا، لا أقول في استقرار البيوت ولكن في تربية الأبناء وربط الأبناء بالمعاني التي عليها الأباء. أي خلل في هذا الجانب على طول سبب الأم. وبالتالي إذا أردنا أن نكون أبناء لهم شخصية قوية ومتزنة لابد أن نحرص على جانب الأمهات وأن نحسن اختيار الزوجات من البداية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الأزواج والزوجات وأن يبارك في الأبناء، اللهم آمين. متشائمة من المستقبل، هل يعتبر سوء ظن بالله وكيف يمكن التوبة منه؟ المستقبل إنما هو من جملة صنع الله عز وجل، وصنع ربنا عز وجل في الكون ليس فيه شر، ليس فيه شر، بل هو خير، وإن بدا لنا أن به شرا. الدجال ذات نفسه مع إن هو بيستعاذ منه وهو من أكبر الشر، لكن هو في الحقيقة ليس شرا محضا. ربنا عز وجل لم يخلق شرا محضا، وإنما جعل الشر في وقت دون وقت أو في حال دون حال. وعلى أي حال المستقبل إنما كما يقولون بالبلدي بيد الله عز وجل وبأمر الله عز وجل، فلابد من إحسان الظن بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل المستقبل لدينه ولأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما هو السبيل إلى حياة زوجية سعيدة أولها كنهايتها؟ يعني نتمنى أن تكون حياة كل المسلمين أولها خير ونهايتها إن شاء الله خير، نتمنى ذلك الأمر وندعو الله عز وجل بذلك. ولكن السبيل هو حسن الاختيار، أن الزوجة تختار زوج صالح والزوج يختار زوجة صالحة. أهم حاجة الاختيار يكون صحيحا، وهذه المسألة صدرت بها حلقاتي منذ ما يقرب من 40 حلقة تقريبا، مسألة حسن الاختيار. أول درجة من درجات استقرار الأسر حسن الاختيار. الاختيار أول حاجة الدين، نمرة 2 النسب، نمرة 1 الدين، 2 النسب. والمقصود بالنسب أن يكون عائلة، العائلة دي بتعرف ما يجوز وما لا يجوز، ما يجوز وما لا يجوز، بتعرف الصح والخطأ، تقدر تميز بين الصح والخطأ، بحيث بنتهم لما تغلط يقدروا يعلموها ويفهموها ويردوها ويرجعوها إلى الصواب. ولهذا قال عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبي: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. أيام زمان كان النسب متعلق بماذا؟ بالقبيلة والعائلة. احنا بنتكلم عن مفهوم عصري للنسب، المفهوم العصري للنسب اللي هم الناس الذين يعرفون الصواب من الخطأ، الذي يجوز من الذي لا يجوز. ممكن تجد مثلا واحد أو واحدة مثلا أبوها وزير، ولكن لو حدث أي مشكلة حتى لو هي غلطانة أبو يقول لها تعالي يا بنتي، ولما جوزك يعرف من أنت ومين أبوك ومن عيلتك نتكلم. يبقى ده مش نسب، لكن النسب الذين يعرفون الصواب من الخطأ، الذين يعرفون ما يجوز مما لا يجوز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الخير مستقرا في بيوت المسلمين من أول حياتهم إلى نهاية حياتهم، اللهم آمين. ضوابط إشهار مشاعر الحب والود بين الزوجين أمام الأولاد حتى يكونوا أسوياء. المسألة ديت كما أحلو دائما أن أقول هي مسألة أحوال، ولكن ننتبه إلى أن الأولاد أذكياء ويلاحظون كل العلامات غير المناسبة، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك. لا بأس أن تكون هناك بعض الألفاظ اللائقة الطيبة الرقيقة بين الزوجين أمام الأبناء، وعلى فكرة المسائل دي بتريح الأبناء جدا. يعني العبارات الرقيقة بين الزوجين وبعض الأفعال المناسبة التي يمكن أن تظهر بين الزوجين أمام الأولاد دي بتؤدي إلى سعادة الأبناء واستقرار الأسر. أما الأشياء التي فيها نوع من الخصوصية سواء بالقول أو اللفظ لا ينبغي أن يكون ذلك ظاهرا أمام الأولاد. أغضب وحين أغضب أتفوه بما لا يرضي الله ثم أندم. كويس أنت بتندم، يعني اجتهد أن أنت تندم، والندم توبة، ثم بعد ذلك تجاهد نفسك أن تخفف من غضبك، ثم بعد ذلك أن تهدئ من ذلك الغضب، ثم تعالي غضبك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك إلى محبه ومرضيه. حكم عمل الزوجة في بيت زوجها وبيتها من طبخ وغسيل وتنظيف، ده جزء من عمل المرأة في البيت. بعض المهاويس يقولون بأن هذا لا يلزم الزوجة، وأن الزوج ملزم أن يجيب لها خادمة هي التي تغسل وتطبخ وما إلى ذلك. كان ده كلام غير صحيح. وإذا نظرنا إلى حال الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم فاطمة بنت رسول الله، نجد أن المرأة تخدم زوجها وتكون في خدمة بيتها. سبحان الله، حتى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعرف الحديث عندما كانت تخدم في بيتها حتى مجلت يدها، فقال لها علي اذهبي إلى أبيك فاسأليه خادما، الحديث إلى نهايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى التسبيح، لم يقل يا علي ينبغي أن تأتي بخادم، أو لابد أن أتي لكم بخادم، أو يا علي أنا لم أزوجك ابنتي على أن تغسل وتطبخ وتطحن وما إلى ذلك. الكلام ده لم يحدث. فانظروا إلى زوجات الصحابة وهن جميعا صحابيات، وانظروا إلى أبناء الصحابيات من صغار الصحابيات، وانظروا إلى المجتمع المدني الذي هو التطبيق الفعلي للوحي كيف كان، ستجد أن المرأة بتقوم بأعمال بيتها، ليس كما يقول البعض من الذين لا تحقيق لهم في ذلك الأمر. حتى لو هناك بعض الفقهاء المتأخرين قالوا خلاف ذلك، فحسبنا ما كان عليه الناس في العهد الأول في عهد الوحي. خطيب جمعة تكلم العامية ويقول نكت ويقول بأبيات من الأغاني الشعبية، هل تفسد الخطبة بذلك؟ الله المستعان، نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. الحديث بالعامية بلوى ومصيبة من أعظم البلايا والمصائب. يعني نحن أمة عربية، وقرآننا عربي، ونبينا عربي، ولغتنا عربية، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما ينفعش. فجزء من هوية الأمة الحديث باللغة العربية. لا تقل بأن اللغة العربية صعبة وما في هناك بعض الناس بتنفر من بعض الدروس لأن الملقي يتكلم بلغة الفصحى، يقول لك الناس ما بتفهمش لأنه يتكلم بلغة الفصحى. الأولاد الصغار اللي عندهم 4 سنين وخمس سنين يتفرجون على الكرتون المدبلج باللغة العربية الفصحى، يفهمون الكرتون بل يتأثرون باللغة ويتكلمون ببعض مفرداتها، وتجد بعض المشايخ يتكلمون باللغة العامية، وصار هذا من جملة السنن الذي يتسننوه ظنا ان ذا تحبيب الناس في الدين وما الى ذلك. مما لا شك ان هذا الامر وان كان فيه خير لكن على مستوى استراتيجية بناء الامة هذا امر في خطأ. ليه؟ لان اللغة مكون اساسي من مكونات الامة. اللغة الكلام ده في خير، ممكن بعض الاولاد الفاسدين وبعض الشباب المبتعدين هذه الطريقة تكون سبب في هدايتهم، هذا أمر خير وجزاهم الله خيرا، ولكن على مستوى بناء الأمة في المستقبل هذه المسألة فيها ضرر شديد. فأرجو لإخواننا الطيبين بارك الله فيهم الذين ينتهجون هذا السبيل أن يهذبوه، أو على الأقل يجعلوا نسبة كبيرة من لغتهم بالعربية وبعض الكلمات أو بعض الأساليب أو بعض الكلام باللغة العامية. نسأل الله تعالى الهداية. كثرة إتحاف الأولاد بالهدايا يفسدهم تماما، يفسدهم تماما. إن الولد يبقى عامل زي اللعبة بالزنبلك، ما يتحركش إلا لما يتشحن بالزنبلك. إحنا عاوزين الشحن يكون شحن ذاتي، عاوزين الأولاد يحبوا الخير لأن ده خير، ولان ده يقربهم الى الله، ولان ده ربنا عز وجل يحبهم من اجله، ولكن يحب الخير من اجل الحافز، والحافز ده عروسة، تروسيكل، لعبة، مصاصة، الكلام ده كله. وان كان حافزا يحفز بعض الاولاد يمكن قبول ذلك لحين او في وقت او في بعض الاحايين، ولكن أن يكون ذلك أصلي في تربية الأولاد أن الولد لا يتحرك إلا بحافز، المسألة دي خطيرة جدا وتؤدي إلى مفاسد عظيمة عظيمة. لأنه صغير بياخد عربية الشقية لعب بياخدها حافز، طب لما يكبر بعد كده لابد نكبر الهدية، طب لما يكبر نكبر الهدية، طب لما يبقى مثلا في 5 و6 ابتدائي نعمل له إيه، طب في إعداد نعمل له إيه، طب في ثانوي نعمل له ايه؟ المسألة تبقى صعبة جدا. وبعدين هيبقى عنده نوع من النفعية، هيبقى انسان نفعي. الانسان النفعي البحث ده بيبقى انسان صعب جدا قياده. ليه؟ لان هو اهم حاجة عنده هو تحقيق ما يراه مناسبا صالحا له دون النظر الى غيره، ودي مسألة خطيرة جدا. مذهب النفعية ده مذهب علماني بهذه الصورة، ومذهب غير جيد ولا مستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت إخواننا في العراق وفي الجزائر وفي كل مكان يعلوه الخير وتعلوه كلمة التوحيد. ماذا يفعل من اختار زوجة هي نفسها تحتاج إلى التربية على المعاني؟ والله إذا كانت تقبل التغيير فيعني هذا من الخير له. ما هم الزوجات كالأزواج، إذا كان الزوج بفضل الله أصلحه الله وثبته وهداه وأرشده، والزوجة قابلة للتغيير أن تكون كزوجها، إن شاء الله ده في خير، إن شاء الله في خير. طالما هي قابلة للتغيير يبقى ده خير. لكن إذا كانت الزوجة عصية هنا تقع الإشكال، هنا يقع الإشكال. عصية هو يريد أن يجرها إلى هذا الطريق وهي تتأبى عليه وتريد أن تجره إلى هذا الطريق، طب الأولاد هيروحوا فين؟ هناك رأسان، هنا وهنا، ماذا يصنع الأولاد؟ فتأبي الزوجة أن تقتدي بهدي زوجها وهو على الصواب وعلى الصراط المستقيم يعني العاقبة ستكون شديدة لا سيما على الأولاد. نسأل الله تعالى الهداية. تدريب الأولاد على صلاة الفجر هذه مسألة حسنة وسنة جميلة، ولو انتهجناها لكان خيرا لا سيما الذكور. ونعلم تماما أن الأولاد في هذه الأيام حتى توقظهم لصلاة الفجر سيضيع منك وقت الفجر يقينا، لأنك توقظه يذهب إلى هنا، يعني هذا مشكلة. ولكن نحاول ونجتهد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أولاد المسلمين. حياتي كلها عقبات وأحزان وهموم، استعن بالله، استعن بالله. احنا دائما في الصلاة بنقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالله تبارك وتعالى هو كاشف الضر سواء كنت في البر أو في البحر. فالذي ينجيك من هذه العقبات وهذه الأحزان وهذه الهموم إنما هو الله. واعلم أن هذه الأمور قد تكون سببا في كفارة سيئاتك ورفع درجاتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين وفي بيوتهم. نسأل الله تعالى أن يبارك في إخواننا في المغرب وفي الجزائر وفي العراق، اللهم أمين يا رب. الرجل البار بأمه ويصلي الفجر ويصوم ويتصدق وإلى آخره، ولكنه يرتكب كبيرة الزنا، هذا على خطر عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه، ولابد أن يجاهد نفسه وأن يتقي الله حتى لا يموت على هذه الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن عندما يزني يرتفع الإيمان عنه، نعم هو مسلم ولكنه مسلم عاصي، فيمكن أن يموت على هذه الكبيرة، فكيف يكون حاله إذا سئل فماذا يقول وكيف يراجع رسل ربه سبحانه. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي المسلمين جميعا. إذا دخلت المسجد فلمن الأولوية، الصلاة الفائتة أم تحية المسجد؟ إذا كان الوقت متسعا فصلي تحية المسجد ثم الصلاة الفائتة، أما إذا كان الوقت ضيقا فصلي الصلاة الفائتة، فصلي الصلاة الفائتة، لأنه إذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ومما لا شك أن الصلاة الفائتة أعلى من صلاة تحية المسجد. التي اقترضت سهوا بدون تفكير في أنه حرام تتوب إلى الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يهدينا وإياها وأن يغفر لنا ولها. هل الأفضل منع الأولاد من الملهيات المباحة أم الترك مع المراقبة؟ التوسط والقصد، لأننا لو تركناهم من غير ضابط لكان ذلك إفسادا، ولو منعناهم مطلقا لكان ذلك إفسادا، فالقصد عباد الله. كيف نرد على من يقول إيه المانع من الاحتفال بالمولد؟ الرد بسيط جدا، من هم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أم الصحابة؟ ده سؤال بديهي، يعني احنا بنحب الرسول أكثر ولا الصحابة؟ إذا قلنا إن احنا بنحبه أكثر من الصحابة يبقى احنا كذابين، ولو قلنا إن الصحابة بيحبوه أكثر مننا يبقى احنا صادقين. انتهينا من دي؟ انتهينا منها؟ إذا الصحابة بيحبوا النبي أكثر مننا، لأن احنا عرفنا النبي عن طريق مين؟ الصحابة. السؤال الثاني، طالما الصحابة بيحبوا النبي أكثر مننا، فيأتي السؤال: هل هم احتفلوا بالمولد؟ لو احتفلوا بالمولد يبقى احنا زيهم، لو ما احتفلوش بالمولد يبقى احنا مش أحسن منهم. أظن الإجابة واضحة أيها الأحباب. شاب لا يصلي الجمعة ولا الجماعات، رأى أنه يقود سيارة مع أمه وأختيه وحصل حادث وفيه قطعت يده اليمنى وبخته أخته فسيقظ ويده تؤلمه، فما التأويل؟ التأويل أنه هو يرجع إلى الصلاة. هذا تحذير قوي من الله عز وجل، لأنه إذا لم يصلي ويتوب مما فعل في حياته فإن الله تعالى سيعجل عقوبته، وتكون عقوبته عقوبة شديدة ومؤلمة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ذريتهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم. كيف نربي مراقبة الله في الأولاد؟ دي مسألة دقيقة وجميلة. احنا عاوزين دايما لما نوجه أولادنا إلى ترك شيء أو فعل شيء لا يفعلوا الشيء من أجل ان دي توجيه الآباء، او يتركون من اجل توجيه الاباء، وانما يفعلون الشيء لله ويتركونه ايضا لله. الكلام ده منذ الصغر لابد منه، لابد الاولاد منذ الصغر يعملوا الحاجة لله ويتركوها لله. المسألة دي منذ الصغر ايها الاحباب. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا. ما هي أفضل طريقة لتنفير الأولاد من المحرمات والملهيات دون أن تأتي بنتيجة عكسية؟ القصة، نقول لهم حواديت، نقول لهم حكايات، حكايات سابقة وحكايات معاصرة، كيف أدت هذه الملهيات عند كثرتها إلى الفساد والإفساد، وكيف أفضل الإفساد إلى مشاكل عظيمة جدا انتهت إلى القتل والسجن إلى غير ذلك. هذه الأشياء يمكن أن تقال بحيث يتم تنفير الأولاد من هذه المحرمات. كيف نعلم أبناءنا الاتزان في أفعالهم؟ تعليم الأبناء ده يكون منذ الصغر، بس لابد للآباء أن يكون لهم تصور عن الاتزان. يعني الكلمة دي كلمة كبيرة جدا. العجيب أن أنا كنت بتكلم في هذا المعنى اليوم قبل صلاة الفجر، ونحن نذهب لصلاة الفجر مع بعض إخواننا، عن هذا المعنى بالضبط، أليس كذلك؟ بلى. الاتزان ده معنى جميل جدا والكلام فيه واسع سبحان الله، لأن الاتزان أن تقوم بالأشياء المتعددة في وقت واحد بكفاءة وجدارة. الإنسان ما يقولش إن أنا بركز في حاجة يبقى ما تشغلش في حاجة تانية، لا، ممكن الإنسان يركز في حاجتين في وقت واحد وثلاث حاجات في وقت واحد. لا تقل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، دي غير دي تماما. إيه المانع إن أنا وأنا بفطر أسمع النشر؟ يبقى أنا بركز في الأكل وبركز في سماع النشر، ما الضير في ذلك الأمر؟ ليس هناك ضير في ذلك الأمر. ما الضير؟ إن أنا وأنا ماشي بالسيارة أسمع القرآن وأردد القرآن. إذن أنا أجمع بين قيادة السيارة وبين التركيز في سماع القرآن وترداد القرآن. ما الضير إن الأخت في المطبخ وهي في المطبخ بتطبخ أو ما إلى ذلك بتسمع القرآن وتردد القرآن؟ احنا بنشوف السواقين بتوع التكاتك والميكروباص بيحفظوا الأغاني، بيحفظوه ازاي؟ هل بيجيب كتاب فيه الأغنية ويقعد يحفظ منها؟ لا، امال بيحفظ الأغاني ازاي؟ السائق عندما يسمع الشيء مثلا 20 30 40 مرة ايه اللي بيحصل؟ بيحفظه. زي الأولاد الصغار، تجد ولد عنده مثلا 4 5 سنين ولم يفتح كتابا وذهب الى الكتاب ويحفظ بعض الصور، كيف حفظها؟ من خلال كتاب سمعها كتير جدا فنقرت في قلبه من خلال السمع. فكذلك يمكن أن تجمع بين الطبيخ أو بين الغسيل أو المسيح أو الترتيب أو التنظيف أو النشير أو ما إلى ذلك وبين سماع القرآن أو سماع دروس العلم أو نحو من ذلك. إذا لابد الإنسان، ممكن الإنسان ان هو يجمع بين طلب العلم وطلب المعاش، يجمع بين الاثنين، ليس في ذلك اشكالا. ما يقولش لا انا ما اقدرش اجمع بين الاثنين لان انا اركز في حاجة واحدة بس، إما لو طلبت العلم ما أقدرش أطلب المعاش. خطأ. يعني احنا ورجعنا إلى تراجم العلماء نجد أن أكثر العلماء كانوا يمتهنون المهن، منهم الخزاز ومنهم الخباز ومنهم القزاز ومنهم الفراء ومنهم الزجاج ومنهم الدقاق، هذه كلها مهن كانوا يمتهنونها. فلا بأس الإنسان أن يجمع بين طلب المعاش وبين طلب العلم، يجمع بين الاثنين، وهذا اتزان. إذا الاتزان أن يجمع بين الأشياء المتنوعة في وقت واحد بكفاءة واقتدار، ده اتزان. فلابد أن نعلم أولادنا هذا المعنى. هنعلمهم إزاي؟ أنهم يشوفوا الآباء والأمهات يطبقون هذا المعنى، يشوفوا الآباء والأبناء يطبقون هذا المعنى، يطبقون هذا المعنى. طبعا هذا المعنى فيه كلام كثير جدا، في مراعاة الأوقات، في ضبط الأوقات، دي كلها داخلة في هذا المعنى. لما الابن يشوف ان ابوه حريص على الوقت وحريص على النظام وحريص على الترتيب، هو يتعلم هذه المعاني من خلال التقاطها من مائدة الاباء. معنى ثاني للاتزان ان هو يعني يكون عنده انصاف. الانصاف هو الاعتدال في تقييم الاخرين والحكم عليهم، ده الإنصاف، الاعتدال في تقييم الآخرين والحكم عليهم. لا ينبغي عند الحكم على الآخرين أن ننظر إلى سيئاتهم فقط، إلى سوءاتهم، إلى أخطائهم، لأن احنا بهذه الصورة ده منهج تدميري، سندمر الآخرين تدميرا. وبهذا المنهج أنت نفسك لابد أن تدمر، لأن عندك أخطاء برضك. فكما أن عندك عند غيرك أخطاء، ما أنت عندك أخطاء، فإذا أسقطت غيرك لأخطائه فلابد أن تسقط أنت أيضا لأخطائك. إذن الناس كلها تتدمر، ده منهج تدميري فاسد ليس مراعيا لأي سنة من السنن الكونية. ولذلك الذين يميلون إلى الظلم في أحكامهم وتقييماتهم عاقبتهم ضيزة فاسدة، ولن يقام لهم قائمة ولن يستقر لهم قرار. إذن الإنصاف والاعتدال دي مسألة متعلقة بالاتزان. الولد لما يشوف أبوه منصف، أبوه معتدل، أبوه بياخد الأمور بوسطية وقصد، إن ممكن يحب الواحد ويبقى برضك بعض المؤاخذات عليه، أو في واحد عليه بعض المؤاخذات بس يحبه، يجمع بين الاثنين، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. مش معنى إن واحد أنت بتحبه يبقى إذن الإنسان ده خالي من أي خطأ، ومش معنى واحد انت تاخد منه موقف ان انت بتكرهه. اذا لابد من وجود هذا المعنى الجيد حتى تستقيم العلاقة بين المسلمين. المعنى ده مش بيتقال نظري، ما يقولش على يا ابن اكلمك شو النهاردة في الانصاف، اقعد يا ابن. الانصاف هو الاعتدال، والاعتدال هو الاستواء والقصد. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالعدل، وأمر ربنا عجل، وتقعد تجيب له أدلة. وبعدين ثم أما بعد، الولد بيراك أن أنت لو أحبت حد بترفعه إلى ما شاء الله، وإذا أبغضته أنزلته إلى ما شاء الله. أين القصد؟ أين القصد؟ نعم، في بعض الأحوال لابد من الشدة، وفي بعض الأحوال لابد من التوسع في المدح لمصلحة، لكن دي مش هي القاعدة. القاعدة هو القصد، لكن في بعض الأحوال لابد من الشدة، وفي بعض الأحوال لابد من التوسع في بعض المعاملات. دي مسائل بتقدر بقدرها. أيضا من الاتزان مسألة المصلحة والمفسدة. المصلحة والمفسدة دي نمرة واحد لابد من تمييزها، نميز المصلحة عن المفسدة. نمرة اتنين، إذا تكاثرت المصالح فإن المصلحة الأعلى هي التي تقدم، وإذا تكاثرت المفاسد فإن المفسدة الأدنى هي التي تقدم. فدي مسألة، ده باب عظيم جدا، وهذا الباب أدق من الباب الأول اللي هو التمييز بين المصلحة والمفسدة. طب ومعيار المصلحة والمفسدة معيارين اثنين لا ثالث لهما، معيار المصلحة والمفسدة اثنين لا ثالث لهما، الدين والعرف المعتبر، الدين والعرف المعتبر.
تطبيق هذه المعاني الواد هيتعلمها ازاي؟ هيتعلمها عمليا من خلال التطبيقات العملية في الأسرة. إذا الأسرة دي بمعنى أصح هي التطبيق العملي للإسلام. الكلمة دي صعبة جدا، علشان نطلع عيالنا أسوياء على الطريق المستقيم، ولو فسدوا يبقى احنا معذورين أمام الله. لابد الأسرة دي تكون أسرة تترجم معاني القرآن والسنة. إذا كانت أسرة مسلمين تترجم الشرع ترجمة صحيحة، فإن الأولاد يخرجون على الاستواء، وإذا فسد منهم أحد فإن هذا يكون من باب البلاء، والصبر فيه واجب، والله تعالى أعلى وأعلم. ظني تربية البنات المراهقات في هذا الزمان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يربي أولاد المسلمين ذكرانا وإناثا. هي المشكلة كلها في الصواحب. الصواحب يعني البنت، ممكن تكون بنت كويسة في البيت، تروح المدرسة تتلم على مجموعة بنات. مجموعة البنات دول بيتكلموا في موضوعات عجيبة جدا، وبيفتحوا مسائل عجيبة جدا، بل ممكن يصل أمر إلى أمور نحن لا نتصورها. يعني عالم البنات ده عالم بالفعل يحتاج إلى أن يولج، ولكن بحكمة. وهنا يأتي دور الأم مش الرجل، لأن هناك بعض الأشياء الحساسة لا يستطيع الرجال أن يدخلوا من خلالها إلى البنات. من التي تستطيع أن تدخل إلى البنت وأن توجهها وأن تعرف سرها وأن تدرس حالها وأن تأخذ بيدها؟ هي الأم. فإذا كانت الأم حمقاء أو قليلة الخبرة أو قليلة العلم، هنا النكسة. عارفين نكسة 67؟ إن هنا الدمار الشامل، الدمار الشامل. نسأل الله تعالى العافية. وبالتالي نصيحتي أن تكون الأمهات مؤهلات لتولي مسؤولية توجيه البنات بحكمة واقتدار، بحكمة واقتدار. أسهل حاجة إن الأم تشخط وتنطر وتضرب وتدعي، دي أسهل حاجة. ولكن اعلموا أيها الأحباب بأن الطرق القسرية اللي هي الشتيمة والضرب والسباب والنرفزة والزعاق، هذه حيلة الضعيف. القوي عليه أن يأخذ بما هو أسد وبما هو أصلح. احنا عاوزين نصلح، مش عاوزين هنفسد. لابد الأول نلين، والأمور بتحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى ثقة في الله عز وجل، واعتماد على الله سبحانه وتعالى. الأمر بيحتاج إلى نوع من الخبرات. لا بأس إن الأمهات يتشاوروا فيما بعض فيما بينهم، زي ما بعض النساء بيتشاوروا. أنت يا أختي ممكن نعمل المكرونة بالبشاميل إزاي؟ أحسن حاجة تتعمل إزاي؟ والنساء يفيدوا بعض بالمسألة دي. طب ما يفيدوا بعض ببعض الخبرات الصحيحة، لا بأس بذلك الأمر. ولا بأس إن بعض الأخوات يبعثوا لنا بعض الأسئلة عن بعض المشاكل، نقول لهم على بعض النصائح التي قد تكون مفيدة، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة الاستخارة، إذا عن الإنسان يعني إذا ظهر له شيء ويريد أن يقدم عليه، بيتوضأ ويصلي ركعتين دون الفريضة، سواء ركعتين دول استقلالا أو يصليهم من جملة النوافل الراتبة. يبقى هي نفل وفي الوقت نفسه صلاة استخارة. وبعد التسليم، بعد التسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك الحديث. ثم بعد ذلك يترك أمره إلى الله، ما يقولش بقى أنام وشوف الرؤية. الأمر غير متعلق بالرؤية، المسألة يدعها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن يكن خيرا يمضي الله. أيها الأحباب، أود أن يكون المجلس أطول من ذلك، ولكن يعني أكتفي بهذا القدر. والأسئلة التي لم أجب عنها في هذه الحلقة أعدكم بإذن الله تعالى أن أجيب عنها في اللقاء القادم، وسيكون لقاء مفتوح للأسئلة. سنحاول اللقاءات القادمة على مدار شهر، يعني 4 لقاءات القادمة دي سنجعلها لقاءات كلها للأسئلة والإجابة عليها، لأن بالفعل هناك أسئلة مهمة جدا لابد أن نجيب عنها. شاكر لكم حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، وشاكر لكل الذين يعني طلبوا مني أن أنوه على الدعاء لهم أو لأسرهم مع حقارتي وقلة بضاعتي. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل دعائي لكل من دعوت له، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعل الأمن والبركة والاستقرار في بيوت المسلمين وفي ديار المسلمين، وأن يجعل ديارنا ديار عز وتمكين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.